منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يختتم مناوراته البرمائية ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. طهران تؤكد لباريس وبرلين مواصلة تعزيز قدراتها الدفاعية، وتقول إنها لن ترضخ للتهديدات. سوريا والإمارات تؤكدان مواصلة التشاور بشأن التحديات بالمنطقة العربية بعيدا عن التدخلات الخارجية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسى وأعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكابهم أي حماقة أو تهديد للمصالح الإيرانية، متوعدا إياهم برد قاس يطال مصالحهم أينما كانت. وفي ختام مناورات ذو الفقار، اعتبر اللواء موسوي الولايات المتحدة صانعة الإرهاب في العالم وعاملا مسببا للعبثية وانعدام الأمن أينما وطأت قدمها، وشدد على أن الدول الاستكبارية تسعى لتأمين نفسها، خاصة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن هذا الكيان في طريقه إلى الزوال ويحاول إثارة الفوضى بالمنطقة حماية لمنافعه الخاصة. هذا واعترض دفاع الجوي الإيراني خلال المناورات طائرتين مسيرتين أمريكيتين في المنطقة، وتم توجيه الإنذار لهما. التفاصيل حول مناورات الجيش الإيراني في التقرير التالي.
يختتم الجيش الإيراني مناوراته المشتركة والتي حملت عنوان ذو الفقار 1400 باستعراض لقواته، فاختبر جاهزيتها لأي طارئ من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي. جميع القطع المشاركة في المناورات حضرت هنا بعد أن أنجزت مهامها بنجاح.
كل ما نصنعه من معدات وكل مناورات نجريها هي من أجل الدفاع عن البلاد، فليعلم الأعداء إذا ما تعرضت مصالحنا للخطر فإن ردودنا لن تكون مقتصرة على داخل الحدود، وفي أي مكان شئنا سنقوم بالتعرض لمصالحهم كما تعرضوا لمصالحنا.
الجيش الإيراني ينهي أياما ثلاثة من المناورات بعد أن أخضع جميع قواته للاختبار ومدى جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها إيران، ولم تخلو المناورات من رسائل قد يكون أولها أن إيران حاضرة للدفاع عن أمنها وأمن المنطقة، وأن يدها ممدودة للجيران، وأن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها دون وجود قوات أجنبية في المنطقة.
إننا في هذه المناورات تمكننا من تنفيذ كل التدريبات المعدة وفق المخططات الموضوعة، وقد اختبرنا الأجهزة والمعدات وحصلنا على نتائجها الميدانية، وها نحن نعلن أننا وإلى جانب دول الجوار يمكن أن نوفر أمن المنطقة بأفضل السبل، وبقدراتنا المشهودة نؤكد أننا سنرد على أي خطأ بقوة.
كل المهام الموكلة للقوات الجوية في هذه المناورات تم إنجازها بشكل جيد، وأؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد والجهوزية للدفاع عن حياضها في البر والبحر والجو.
استعراض للقوة قام به الجيش الإيراني قد يكون هدفه توجيه تحذير للأعداء بأن اليد على الزناد، وأن الرد سيكون قاسيا إذا ارتكبوا أي خطأ في الحسابات. تختتم إيران إذن مناوراتها بعد أن اختبرت جاهزية قواتها وفاعلية اعتادها العسكرية، ورسالتها أنها سلم لمن سالمها وحرب لمن استهدفها.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني برنامج طهران الدفاعي حقا سياديا لكل دولة، مؤكدا أن طهران تتواصل تعزيز قدراتها دون الاكتراث بالحظر الأمريكي. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، أشار عبد الله يعني إلى تداعيات صمت الترويكا الأوروبية على انتهاكات واشنطن، مؤكدا أن طهران تطالب باتفاق جيد يؤدي إلى عودة الأطراف إلى كامل تعهداتها ورفع الحظر. وفي اتصال هاتفي آخر مع نظير الألماني، أكد عبد الله يعني أن لغة القوة ليست مجدية وإيران لن ترضخ للتهديدات الخاوية. بدورهما عبر وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا عن أملهما بحصول نتائج إيجابية خلال مفاوضات فيينا المزمعة في أواخر الشهر الحالي. تمامين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أمريكا بأنها ما تزال تعتمد استراتيجية تأجيج التوترات بهدف صنع الأزمة في المنطقة. ولدى وصوله مطار نيو دلهي للمشاركة بمنتدى الحوار حول الأمن الإقليمي، دعا شامخاني لتوطيد التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات بالمنطقة، لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وتستضيف نيو دلهي الأربعاء اجتماعا بمشاركة إيران وروسيا والصين والهند وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وقرقيزيا حول الأمن الإقليمي بالتركيز على موضوع أفغانستان. وصلت طائرة مساعدات إنسانية جديدة قادمة من إيران العاصمة الأفغانية كابول، وعلى متنها أطنان من المواد الطبية والغذائية العاجلة. وتعتبر هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية 12 التي تصل إلى العاصمة الأفغانية كابول قادمة من إيران، وتأتي ضمن جسر جوي وبري لمساعدة الشعب الأفغاني في محنته التي يمر بها. حملة المساعدات التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية تأتي بعد احتجاز الحكومة الأمريكية الأموال الأفغانية، مما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار السلع وازدياد معدلات البطالة في هذا البلد. وحول المساعدات الإيرانية الإنسانية لأفغانستان، تابعوا هذا التقرير.
شحنة من المساعدات الإنسانية هي 12 التي تصل إلى العاصمة الأفغانية كابول قادمة من إيران، وتأتي ضمن جسر جوي وبري إنساني لمساعدة الشعب الأفغاني في محنته التي يمر بها. 15 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى جانب المساعدات الطبية العاجلة الخاصة بجرح الاعتداء الإرهابي الذي شنته جماعة داعش الوهابية مؤخرا على المستشفى العسكري في العاصمة كابول وأسفر عن قتل وجرح العشرات من الأفغان. حملة مساعدات أطلقتها الجمهورية الإسلامية بعد احتجاز الحكومة الأمريكية الأموال الأفغانية، مما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار السلع وازدياد معدلات البطالة في البلاد.
المساعدات التي وصلت إلى كابول هي استمرار للمساعدات السابقة التي بدأت بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان، وهي عبارة عن 5 أطنان من المواد الطبية و10 أطنان من المواد الغذائية. وهذه الشحنة هي مخصصة إلى عوائل الضحايا من الشهداء والجرحى خلال الاعتداء الإرهابي الأخير على مستشفى كابل.
إيران أعربت أيضا عن استعدادها لنقل بعض الجرحى من الحالات الحرجة إلى الجمهورية الإسلامية لتلقي العلاج من ضحايا انفجار قندهار وقندوز.
إيران دولة صديقة بالفعل ساعدت وتساعد عوائل ضحايا الإرهاب في أفغانستان. المساعدات أتت في وقتها المناسب، فهناك الكثير من المحتاجين والفقراء في أفغانستان، ونحن على أعتاب فصل الشتاء القاسي، فلذا هناك الكثير من المحتاجين والمستحقين لهذه المساعدات.
وتشكل المساعدات الإنسانية الإيرانية جزءا من المساعي التي تبذلها إيران في حل أزمة الشعب الأفغاني التي سببته الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من البلاد.
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والوفد المرافق في أول زيارة رسمية له إلى دمشق منذ 10 سنوات. وقالت وكالة سانا أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي واتفقا على مواصلة التشاور بشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وأضافت أن الرئيس الأسد أشاد بالمواقف الإيجابية للإمارات ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري في أزماته، ومن جهته اعتبر الوزير الإماراتي أن أوضاع سوريا أثرت على كل الدول العربية، معربا عن ثقته بقدرة هذا البلد على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب. حملت حركة الجهاد الإسلامي وحماس الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يتركهم وحدهم. وقالت الحركتان أن الأسرى لن يتراجعوا عن خطواتهم إلا بتحقيق وعد الانتصار على المحتل، مؤكدتين أن الاعتقال الداري غير القانوني ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني ولا يطبق إلا في دول الإجرام. وأضافت الجهاد وحماس أن المقاومة التي انتصرت لمدينة القدس والشيخ جراح قادرة على الانتصار للأسرى في أي معركة يقرروها ضد سجان الصهيوني، وهي مستعدة لإشعال حرب إذا استشهد أي أسير. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني وسط الضفة الغربية المحتلة. وأشارت مصادر محلية إلى استخدام قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق أهالي مدينة البيرة بعد اقتحامها، موضحة أن الاشتباكات جرت بعد ساعات من اعتداء مستوطنين صهاينة على العوائل الفلسطينية بالمدينة. إلى ذلك دعت القوى الفلسطينية في بيان إلى تضافر الجهود لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال والوقوف أمام مخطط التهويد. هذا وأنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات استمرت ليومين في الضفة الغربية زاعما أنها تهدف لتحزين جاهزية قواته وتدريبها على التعامل مع عدة سيناريوهات. للمزيد بشأن مناورات الاحتلال نتابع التقرير التالي.
آليات الاحتلال في الضفة الغربية تجوبها بشكل حثيث، وجنود يقفون على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة، يقومون بعمليات تفتيش وتدقيق في هويات المارة. المشهد طبيعي، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تجميله بأن ما يجري هو مناورات لقواته في الضفة لبحث جاهزيتها لأي طارئ ولفحص جاهزية نجمة داود ولدمج قوات الاحتياط في أي عملية مستقبلية قد يكون محلها الضفة الغربية.
يعني باعتقادي ليس الموضوع مرتبط بالاجتياحات، لأن الضفة بطبيعة الحال مستباحة من قبل قوات الاحتلال، لكن يبدو هناك تهيئة نفسية لأمرين. الأمر الأول حدوث انتفاضة عارمة في الضفة الغربية في ظل الضغط الاقتصادي والسياسي الكبير وانسداد أي أفاق في وجه الشارع الفلسطيني، أو ربما تجهزا لاستلام المناطق بشكل كامل في الضفة الغربية في حال سقوط السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الاستمرار.
مناورة الضفة الغربية كما يبدو الهدف منها تهيئة قوات الاحتياط حال اندلاع مواجهة في شمال فلسطين أو جنوبها، كي تكون مهيئة لقمع أي حراك في الضفة أو حتى في المناطق المحتلة عام 48. وكما يبدو فإن الاحتلال بات يرى بأن المعركة في الضفة والقدس المحتلة غير بعيدة، بالذات أنه يعمل على الأرض سيطرة وسلبا وتهويدا.
يعني دائما نسمع عن مناورات عسكرية ونادرا ما نسمع عن أي مبادرة سلمية أو سياسية تهدف إلى الخلاص من الحروب أو غيرها. هناك مقولة معروفة أن الجيش الإسرائيلي إما في حالة حرب أو أنه يستعد لحرب قادمة، لذلك دائما هناك مناورات بمختلف الأشكال لمواجهة أي مخاطر متوقعة.
كافة تصرفات الاحتلال على الأرض الفلسطينية تؤكد أنه لا يعتقد ولو للحظة بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين، وذلك لأن التسوية تحتاج إلى تقديم تنازلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تريد من الفلسطينيين أن يقدموا التنازلات دون أن تتراجع هي قيد أنملة عما هي فيه.
كشفت وسائل إعلام عبرية أن صدام حفتر نزل قائد الجيش الوطني الليبي حمل من أبيه رسالة إلى تل أبيب يطلب فيها مساعدة إسرائيلية مقابل تعهده بإقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية بين الجانبين. وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحم إن ابن الجنرال خليفة حفتر وصل إلى تل أبيب قبل أيام لطلب مساعدة سياسية وعسكرية. بدورها قالت صحيفة هآرتس إن طائرة إماراتية نقلت نجل حفتر إلى تل أبيب، ويعتبر من الشخصيات الأساسية والمؤثرة جدا في دولة ليبيا المنقسمة حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن والده أيضا أجرى في الماضي محادثات سرية مع مندوبي الموساد. دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومجلس النواب ومقر البعثة الأممية رفضا للعملية الانتخابية القادمة. وطالب المشري الليبيين بعدم المشاركة بهذه الانتخابات مشددا على أهمية وجود حراك مدني ينزل للشارع لإيصال صوته، وأضاف أن دول العالم تتعامل مع ليبيا كأمر واقع رغم عدم دستورية القوانين، محذرا من عواقب قبول لوائح الانتخابات المعيبة وفق تعبيره. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أن سفرائها التقوا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وأبلغوه بضرورة إعادة القيادة المدنية. وقالت الدول الثلاث أن سفرائها أكدوا وجوب إعادة الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية وحكومة انتقالية يقودها مدنيون. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن أعداء بلاده روجوا لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار بهدف إثارة الذعر المصطنع في صفوف الشعب وأرباك المجتمع الدولي، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. وأكد أبي أحمد أن إثيوبيا ما تزال تهزم أعدائها وستكون رمزا لاستقلال الدول الأفريقية، وقال نتعرض لمحاولات من الإخضاع والتركيع من قبل قوى أجنبية، لكننا سنهزم الأعداء قريبا وليس بعيدا. وحول توتر الوضع في إثيوبيا بين الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي والحكومة المركزية، تابعوا هذا التقرير.
في ظل توتر الوضع العسكري بين الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي والحكومة المركزية في أثيوبيا، الأمم المتحدة تحذر من خطر انزلاق البلاد في حرب أهلية واسعة النطاق. وعبر شاشة كبيرة من العاصمة أديس أبابا، دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات جماعية لإيجاد حل دائم لتجنب المزيد من التصعيد للصراع في البلاد.
حان الوقت لاتخاذ إجراءات جماعية لإيجاد حل دائم لتجنب المزيد من التصعيد للصراع في إثيوبيا. كل القادة في أديس أبابا وفي الشمال متفقون على أن الخلافات تتطلب حل سياسيا عبر الحوار، وهذا بالتالي يشكل فرصة سانحة، لكن من المهم أن نعلم أن الوقت ضيق لأي تدخل بهذا الصدد، ونأمل في التوصل إلى برنامج لإيصال المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف.
وفي المقابل قال جالمارو قائد جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي إن قواته بالقرب من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وصلنا للختام للعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يختتم مناوراته البرمائية ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. طهران تؤكد لباريس وبرلين مواصلة تعزيز قدراتها الدفاعية وتقول إنها لن ترضخ للتهديدات. سوريا والإمارات تؤكدان مواصلة التشاور بشأن التحديات بالمنطقة العربية بعيدا عن التدخلات الخارجية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وطابت ليلتكم الخريفية بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:23. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:33، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة 1:30 عند 2:02، تمثيلية الإذاعة. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 2:36 وعند 2:43 مع الصادقين. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:02 عند 3:47 يأتيكم نور وبلاغة. شعراء أهل المودة في الساعة 3:56 عند 4:14 تأتيكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. نفحات في رحاب المحراب في الساعة 4:31. نشكركم على طيب المتابعة وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة القرآن، نحييكم ونقدم لكم تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز، وذلك بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تبدأ تلك التلاوة من الآية 65 حتى نهاية الآية 78 من سورة الحج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية الكريمة أعلنت حقوق الإنسان ونصت على كرامة الإنسان في فجر الدعوة الإسلامية ودساتير الحديثة التي تتشدق دائما وتتمدح بأنها أعلنت حقوق الإنسان وكرمت الإنسان، في واقع الأمر نسيت شيئا هاما. شيء اللي نسيت أن مسيرة الإنسان الطويلة ظل يناضل بيها هذه المدة الطويلة، يلا قدر يصل إلى بعض حقوقه، يلا اعترفت به بعض الدساتير الواقع أو بعض القوانين. بينما الإسلام جعل من صلب دعوته تكريم الإنسان. زين، وهسه ألفت نظرك إلى نقطة إن شاء الله تمر علينا خلال البحث لتعرف مدى إنسانية التشريع الإسلامي. أولا نبه إلى التعبير ولقد كرمنا بني آدم. القرآن الكريم صريح هنا أن الله عز وجل كرم الإنسان بصفته إنسان، يعني مو لاعتبار آخر، لا، كرم الإنسان على اعتبار أنه إنسان، يعني بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. ما كرم مثلا لأنه مسلم أو لأنه مسيحي أو لأنه من أهل الشمال أو لأنه من أهل الجنوب أو لأنه من القومية الفلانية، أبدا. التكريم إجا للإنسان باعتبار إنسان ليس إلا. كل الاعتبارات ألغاها الإسلام ونظر إلى هذه الإيماء الأخلاقية. نبه لي، الإيماء الأخلاقية الرائعة، وكل ما في القرآن الكريم رائع، بس شوف القرآن يقول إحنا كرمنا الإنسان باعتبار إنسان بغض النظر عن كل الاعتبارات، إنسان خلاص، الإنسان هذا المميز الله تبارك وتعالى كرمه لأنه إنسان لا لسبب آخر، لأنه يستحق التكريم. زين، شو تريد الآية الكريمة في هذا المورد؟ وبعدين نرجع إلى أقسام التكريم، خنشوف شو تريد الآية. الحقيقة أن إحنا لما ننظر إلى البشر في الأرض نشوف مع شديد الأسف أن البشر بجميع ما أوتي من استعداد ومن عقل ومن قيم إلى الآن يعيش نظام التفرقة، يعني يفرق بين إنسان وإنسان مرة على حساب المذهب على حساب العقيدة، ومرة على حساب العنصر، يعني تفرقته تقوم على أساس من العنصرية من الرس، يعني يفضل هالرس على هالرس، يفضل على هالأصل على هالأصل، هالقومية على هالقومية مثلا. زين، أولاد تفضيل يقوم على أساس من الهوى والتحكم أو على أساس الطبقية. نبه لي، أنت لما ترجع الآن إلى النظم الاجتماعية المعاصرة تلقى التفرقة بينها قائمة على يا أساس، تلقى تفرقة قائمة على أساس العرق، أن هذا ينتمي للعرق الفلاني وهذا ينتمي للعرق الفلاني. تلقى اكو نوع من التفرقة تقوم على اساس الطائفة، هذا ينتمي للطائفة الفلانية وهي للطائفة الفلانية، اكو اساس من التفرقة يقوم على اساس ان هذا ينتمي للمذهب الفلاني وهذا للمذهب الفلاني، اكو قسم من التفرقة يقوم لا على اساس ان هذا من اهل المنطقة الفلانية، يعني على اساس جغرافي. تصور الان ارجع شوف الى النظم المعاصرة اللي تدعي انها كرمت الانسان، ولكن تلقى التفرقة قائمة على اللون، على الاصل، على المعتقد، على الموطن الجغرافي، في حين القرآن الكريم اعلن انسانية دعوته منذ فجر الاسلام، ولقد كرمنا بني ادم باعتبارهم بني ادم اخوة. شوف الايماء الرقيقة الرائعة، ان كلهم لآدم كلهم اخوة بغض النظر عن كل الاعتبارات. اتأمل هذا الجانب، هذا العمق الانساني الموجود في اصل الدعوة. خلي اضرب لك بعض الامثلة، شوف الناس البشر الواقع شلون يقيمون التفرقة على هالاسس المختلفة. بس هتصور احنا الان لما نريد نجي للون الاسود واللون الابيض مثلا، زين، الحقيقة احنا ما نلقى للانسان دخل في تحديد لونه، يعني هذا اللون ليش صار اسود. اكو نظريتين، اكو النظرية الكلاسيكية اللي تقول ذولا اولاد حام، وحام صار بينه وبين ابوه، نعم، ما احترم ابوه، ابوه دعا عليه وصار اولاد عليه مثلا، زين. هاي النظرية اليهودية اللي اخذتها من عندنا، اخذتها من عندهم كتبنا، كل كتب التفسير جابت الاسطورة هاي مال نوح، ان كان نايم وابنه شافه وما غطاه وقعد لقى يضحك على عورته ودعا عليه، ما يخصص هاي نظرية. والنظرية لا اللي يسموها العلمية اللي تقول ان ذول السود انما صاروا سود لان نشأوا في مكان حار رطب واستمرت مدة طويلة الاف السنين من الانسان الاول. كانوا عندنا الانسان نوعين، عندنا الانسان الحضاري وعندنا الانسان لا غير الحضاري. الانسان الحضاري اللي يرجع تاريخه قبل 12-14 الف سنة، والانسان غير الحضاري لا اللي يمتد الى اعماق مليونين سنة مثلا او اكثر. فهذا يقولون مرة تعليه فترة طويلة شمس ورطوبة واخذ لونه يسود 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 الى ان صار بهالشكل وتحول الى وراثة، صار اللي يتولد من الاسود يصير اسود. هسا النظريات اثنين هن قابلات للمناقشة، هاي قابل للمناقشة وهاي قابل للمناقشة، وما يعنيني ان اناقشها، ما يهمني، بس اريد اقول ان هذا اللي طلع من بطن امه اسود مو بيده سوى روحه اسود، واللي طلع من بطن امه ابيض مو بيده سوى روحه ابيض، وكلاهما من مخلوقات الله، نبه لي، كلاهما من مخلوقات الله عز وجل. فانت اذا عندك تريد تحمل مسؤولية حمل السماء مسؤولية، اما هذا لان اسود انا اوخر مثلا احرم من فرص الحياة، ما اعطي فرصة تعليم ولا انطي فرصة عمل ولا اعطي فرصة انسانية، لا لذنب الا لانه اسود، ولك لا لفضيلة الا لانه ابيض. هذا بطبيعة الحال هذا هو الكفر بالانسانية بعينه قبل ان يكون الكفر بشرائع الله. ها؟ اتأمل التفرقة على من قائمة، قائمة على اساس من اللون، والى الان الى يومكم مولانا الى الان يقول لك ذولا مجرمين، احنا ما ندنيهم الى البيض، انتو سويتوهم مجرمين، انتو سويتوهم مجرمين، حرمتوهم من كل فرص الحياة، عاملتوهم معاملة البهائم. فهذا يريد يثبت وجوده، بيش يثبت وجوده؟ يثبت وجوده بان يلوي الاعناق، نعم يتحول الى مجرم حتما. انت الانسان اذا عاملت باحتقار استفزيت به روح الكرامة، فيضطر يثبت وجوده، بيش يثبت وجوده؟ يتحول الى مجرم. وانا اكد لك كل الاقليات او كل الفرق اللي تعامل هيك معاملة بالاخير تتحول الى فرق فدائية، هاي بلا كلام، هذا كلام، لانه الانسان اذا ما كرم، اذا ما احترم، نعم، اذا ما عومل على اساس انه انسان واخذ حقه مثل باقي الناس يضطر الى اثبات وجوده، زين. فاذا تفرقة مو قائمة على اساس، هاي نوع. النوع الاخر خلي اضرب لك مثلا، تيجي إلى الدستور الهندي، حضارة الهند حضارة عريقة، لكن حضارة الهند تقسم الناس أربع أقسام. مو قسم، هذا يقول لك مخلوق منين؟ مخلوق من رأس الآلهة، وقسم مخلوق من كتفها، وقسم مخلوق من فخذ الآلهة، وقسم من رجل الآلهة، وإلى آخره. ما يعنيني هذا، بس ألفت نظرك. شوف أكو مادة بالقانون يقول الشودري، يعني المنبول، المنبول يسموه الشودري، هذه الطبقة الرابعة اللي يعتبروها تولد من بطن أمهاتها وهي عبيد. يقول هذا الشودري إذا أراد يقعد يم واحد من البراهمة، إذا يريد يجي يقعد له يم واحد برهمي من البراهمة من الطبقة الأولى، هذا على الملك أن يكويه في أسته، أن يكويه بمقعده، زين، وأن ينفيه من البلد إذا هم أن يقعد، مو قاعد، لا، بعد مو قاعد، بس يجي يلقى له مكان فارغ يم واحد من البراهم يريد يقعد يمه، إذا هم أن يقعد يمه يكوى في مقعده وينفى من البلد. شيء اتأمل لما تلقى نص صريح بالدستور أو بالقانون في حضارة عريقة كهذه الحضارة، ويقول لك هذا هتش عندهم، هتش عندهم يجي يقعد يم واحد برهني لازم يكوى ويطرد ينفى من البلد. الشاب قد تقول لي أن هذه منطقة جغرافية لها خواص عقلية وخواص حضارية ما لي شغل بها. زين، شو رأيك الآن باللي تعتبر قمة الحضارة بألمانيا؟ أنا أنقل لك نص إلى بروفيسور ألماني، هذا البروفيسور مدرس في إحدى جامعات ألمانيا، البروفيسور إترين، هذا يجي يحمل على الدين المسيحي، يقول إحنا شنو مسؤوليتنا ندرس ثقافة أجنبية عن ثقافتنا؟ تعال درس تاريخ يعقوب، ودرس تاريخ إسحاق وإبراهيم، ما لنا علاقة بهذا، تاريخ أجنبي عنا. احنا حتى الهنا ينبغي ان يكون الهنا المانيا، زين، حتى الهنا مو تاريخنا، ذولا شنو، ذولا ناس اجانب احنا. اتأمل هالروح العرقية. ولما ترجع الى التصنيف اللي وضعوا العرق الجرماني في قمة العروق، انه هو بالدرجة الاولى الدم الجرماني، وتنزل من بعد الدماء الى 14 مرتبة، زين، شوف التفرقة القائمة على أساس من العرقية، وعلى أساس من العصبية، وعلى أساس من اللون، وعلى أساس من الموقع الجغرافي، وعلى أساس من المذهب. وغريب، الغريب هنا، الغريب أن الإسلام اللي يحمل هالإيماء الرائعة كما ذكرت لك، إيماء التكريم الإنسان، لأن الإنسان تجد في قلب الحضارة الإسلامية وممن يحمل لواء الإسلام أناس يتصرفون على هذا الأساس. كيف؟ خل أروي لك مثلا. شوف محمد ابن المثنى هذا العنجي، هذا من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، يروي عنه البخاري في صحيحه ويروي عنه مسلم، يعني يعتبر من شيوخهما، زين. هذا يقول احنا اناس ان شرف عظيم لا يدانيه شرف، شنو يقول؟ النبي صلى الينا جعلنا قبلته. شنو يعني معنى؟ شو دخل اوضح لك، التفت شوي للمسألة، زين. احنا اكو عندنا اذا واحد يصلي وقدامه قبر مكروه عند المسلمين بصورة عامة، اذا واحد يصلي وقدامه بالقبلة ما له قبر يكره، الا ان يضع حاجز بين القبر وبينه. شنو الحاجز؟ الفقهاء يقولون يصح ان يكون الحاجز عنزة. نبه لي، العنزة شنو هي؟ عصفة، العصفة يشخها قدامه حتى تعتبر حاجب عرفي، ما يقال انه متجه الى القبر، قدامه ما يحول بينه وبين القبر. هذا المحروش بنى العنزة القبيلة، يعني عنزة، اي ما كل قبيلة، نبه لي، هو من قبيلة عنزة. فيقول انا احنا صلى الينا رسول الله، احنا اشرف الناس، والناس سامع بالرواية ان النبي صلى الى عنزة، هو هذا المقصود به، كان النبي يحط له اللي يحب خلي يشوف آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي، يشوف الرواية على من شيوخ مسلم والبخاري. هذا اللي ما يفرق بين العصر وبين القبيلة هو من شيوخ البخاري، ويحترمه ويروي عنه. وجعفر ابن محمد الصادق ما يروي عنه. شنو نقصه جعفر ابن محمد الصادق؟ النقص اللي عنده شنو؟ على اللي موضع احترام المسلمين، موضع تكريم المسلمين، عيبة العلم، زين؟ من فوق حفيد رسول الله، ومن جوا حفيد أبي بكر، خلنا شوية بريك بالقلم العريض، زين؟ إذن شنو اللي نقصه؟ هذا من هالبيت، من هالبيت ومن هالعلم ومن هالمكانة وهالقمة وأستاذ المذاهب الإسلامية، ومع ذلك ما يروي عنه، ما يروي عنه إطلاقا، ما يروي عنه شيء. يروي عن من؟ عن مثل هذا، عن هذا وعن مروان مثلا، وعن هالنوع من هالنمط. هذا طبعا يؤذي الضمير المسلم، على مع الأسف يخلي إيدك على مفارقات تبين لك أن إحنا حملنا الحضارة الإسلامية كما يحمل الطير الحصى في حوصلته. تشايف هذا بعض الطير ينقر الحصوة تروح لحوصلته، تظل بحوصلته حصوة ما تنهضم، ما تتحول إلى جزء من جسمه. بعضنا يحمل الدين هالشكل مثل ما يحمل الطير هالحصى، ما ينهضم عنده، ما يتحول إلى سلوك، ما يتأثر بأخلاق الدين بآداب الدين. من بعد هالمقدمة الوجيزة خلينا ندخل في صلب الموضوع. نبه للإيماءة الكريمة في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم، بغض النظر عن كل اعتبار، ما ينافي هذا بني آدم من يا منطقة، من يا عرق، من يا مذهب، من يا لون، أبدا، كلها تتلاشى أمام إنسانية الإنسان اللي يجعلها الإسلام علة التكريم. ليه؟ شنو التكريم؟ المفسرين بعضهم يقول أن أهم أقسام التكريم أن الله عز وجل خلق الأشياء بإيش خلقها؟ خلقها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن خلق الإنسان بيده. يعني شنو؟ يعني الإنسان إنما صار أفضل الله كرمه لأن خلق بيده. زين، تقول له بيده يعني شنو؟ إيدي يعني جارحة، الله عز وجل عنده إيد يعني عنده جارحة. إذا عنده إيد وجارحة صار جسم، وإذا صار جسم صار حال حال الأجسام، صار محدث مخلوق لابد له من إله. فإذا الله عز وجل مو جسم. أنت إذا افترضت إذا تفسر الإيد بالجارحة صرت مجسم، وبالتالي جعلت الله جسما وجعلت محدث، وإذا صار جسم ومحدث ما صار إله، وبالتالي انتهينا إلى نتائج مرعبة. زين، وإذا لا والله تفسر الإيد بالقوة بالإرادة، ماكو فرق بين الإرادة وبين الأمر، هو الأمر معرب عن الإرادة. أما الإنسان مخلوق بالإرادة، أما مخلوق بقوله كن فيكون. إذن مو هذا التكريم، هذا التكريم الواقع خلق بيديه يعني بقوته، وإلا مو بإيده الجارحة. الله عز وجل منزه عن الجسمية. زين، هاي وحدة. ثانيا خلي نجي إلى التكريم: ولقد كرمنا بني آدم. نبه لي بالله إلى التكريم، شوف اللي الله عز وجل خص به الإنسان من دون باقي الموجودات. أولا أهم أقسام التكريم وأعظم أقسام التكريم أن الله عز وجل أفرد الإنسان بالعقل. الباري أفرد الإنسان بالعقل. الكائنات ما عندها نسبة عقلية بقدر ما عند الإنسان من نسبة عقلية. تصور الإنسان الآن بعقله، الإنسان بعقله يتعامل مع المجتمع، مفروض هكي. يعني احنا الحيوانات والنباتات ما تتعامل مع المجتمع بعقلها، النباتات تتعامل بالقوانين الطبيعية، تتكيف ويا المنطقة تبع القانون اللي عندها. الله عز وجل وضع عندها قوانين طبيعية بالنبات، النبات يمشي وفق القوانين. الحيوان يتعامل مع البيئة من الغرائز، منطلق الغرائز. شلون يعني؟ يعني الحيوان لما يقيم علاقته بين الذكر والأنثى ما تقوم على أساس عقلي، تقوم على أساس غرائزي. علاقته بينه وبين حيوان آخر ما تقوم على أساس عقلي، تقوم على أساس غرائزي. ياه القوي نعم يأكل الضعيف أبدا. يجي أكو قطعة لحم ولا أربع جياع، الإنسان مثلا يتعامل بعقله يقول احنا نقتسمها ما بيناتنا أربع جياع، هذا لا، الحيوان يغلب ياه ويشبق لها، ياه القوي يأكلها كلها ويحرم الباقي. يتعامل من منطلق غرائزي، ما له علاقة بالتعامل، مو منطلق عقلي أبدا. زين، الكائنات كلها إذن تتعامل من منطلق غير عقلي، بينما الإنسان مفروض بيتعامل من منطلق عقلي، لأن الله عز وجل كرمه وميزه بالعقل. أعطاه الجوهرة الثمينة هاي، أعطاه الجوهرة الرائعة هاي، الجوهرة في واقع الأمر الله عز وجل انطاها الى وجعلها ملاك العبادة، ملاك الامر والنهي. الانسان اللي ما عنده عقل هذا ما هالقد يعني، حتى عبادته مو هالكثر. نبهلي، اذا عقله مشي حتى عبادته ما تاخذ ذاك الثواب. ليش؟ لانه هذا قد يكون يعبدك يعني. مو يقول الشاعر: لا تمدحن ابن عباد وإن نديت كفاه بالجود حتى حكت الديمة، فإنها خطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. زين، إذا هذا في واقع الأمر إذا ما عنده عقل حتى عبادته لا تعتبر طاعة ولا تعتبر لفتة مدروسة يعني، لا إيش يعني، يتصرف تصرف افرض قد تنعدم به الى حد ما الارادة الكاملة. زين، هاي وحدة. ثانيا، ان الانسان يتفاعل مع من قبله ومع من بعده. نبه لها النقطة. يعني احنا الان لما نجي للحضارات نقول ان هالشعب متحضر عند حضارة. شنو يعني عند حضارة؟ يعني الى تاريخ، يعني عند مخترعات، عند افكار، عند نظريات، عند علم، بحيث من طلع من الدنيا خلى حضارة من وراءه، وفي نفس الوقت اخذ من حضارة الذين سبقوه. يعني الانسان الان لما ينولد واحد بهالزمن هذا مو يجي رأسا ينشئ حضارته، لا، هذا ياخذ من اجداده، من ابائه، التقاليد، العقائد، المواضعات العرفية، كل الأشياء اللي قبلها يأخذ من عندها، يأخذ من تاريخ آبائه وأجداده، ويأخذ من حضارتهم، من دينهم، من عقائدهم، من أساطيرهم، يتفاعل وياهم، ويترك تراث لمن بعده، أيضا يتفاعل مع من قبله ومع من بعده. هاي ميزة الإنسان، ميزة الإنسان، بينما الحيوان ما عنده الميزة. حيوان ما عنده، لا عنده تاريخ ولا يترك تاريخ لغيره. الانسان الوحيد اللي ياخذ من التاريخ، ياخذ من الحضاره ويعطي الحضاره، هو الانسان اللي يتفاعل مع المجتمعات التي تسبقه والمجتمعات اللي تيجي من بعده. فاذا الانسان هو الكائن المميز اللي الى حضاره واللي الى مكانه واللي يترك بصماته على التاريخ. تلقى من يطلع مو خلاص، الحيوان يطلع من الدنيا خلص، لا كل شيء، اجى للدنيا ما حد شعر بوجوده وتراب صار وراح. الانسان لا، موجه، الانسان يطلع من الدنيا وعنده اثر بالدنيا، ظل اثر. شنو اثره؟ نظريه، اثر حادثه، اثر قيمه اخلاقيه، شيء من الاشياء خلاه عند حضاره وطلع. اي سنين بعد، الإنسان من وسائل تكريم الله عز وجل للإنسان نبه الحيوانات كلها لا تستقبل الأشياء.